معاكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ. النهاردة بنكمل الجزء الثاني من سلسلة عواصم مصر، وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العواصم المصرية في العصر القديم، في مصر القديمة، في الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، واتكلمنا عن انتقال العواصم من مدينة إلى أخرى وأسباب هذا الانتقال وقيمة كل عاصمة من هذه العواصم. النهاردة بننتقل إلى مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر، وهي مرحلة العاصمة الإسكندرية. والحقيقة لما بنتكلم عن إسكندرية احنا بنتكلم عن مدينة لها دور كبير جدا في تاريخ الإنسانية وليس فقط في تاريخ مصر، لأن الإسكندرية في لحظة من اللحظات كانت هي المدينة الأولى على البحر المتوسط، وكانت ربما المدينة الثانية على مستوى العالم بعد روما في عصر الإمبراطورية الرومانية. وفضل الإسكندرية على العالم في العلم وفي الدراسة وفي المكتبة كان فضل لا يقارن وفضل لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، وما زال العالم كله بيتكلم عنه بهذا الشكل. مدينة الإسكندرية تعود إلى اسم الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، اللي جه إلى مصر سنة 332 قبل الميلاد. وطبعا هنا لازم نقف شوية نفكر، يعني ما الأسباب التي دعت الإسكندر إلى أنه يجي مصر؟ الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني جه مصر في جزء من توسع إمبراطوري كبير كان هو بيحاول يعمل فيه إمبراطورية كبرى تبدأ من بلاد اليونان. بعد أن قام هو وأبو فيليب بتوحيد اليونان، بدأ الإسكندر الأكبر يتحرك في اتجاه الشرق وبدأ يجي في مصر وبلاد الشام، وكانت الخطة أنه هو يستمر حتى يصل إلى أواخر آسيا. ومن ضمن الأجزاء المهمة جدا في هذه الإمبراطورية وهذا الحلم الإمبراطوري كان الاستيلاء على مصر. والاستيلاء على مصر كان له أسباب كثيرة زي ما قلنا، أولا هذا الحلم الإمبراطوري بتاع الإسكندر الأكبر. الحاجة الثانية هو أنه هو يطرد الفرس من مصر اللي كانوا موجودين بالفعل بقالهم تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات، وكان يعني عايز يقطع الطريق على الفرس في الوصول إلى الهند، وعايز هو يوصل الهند ويؤمن الطريق إلى الهند، الطريق البحري إلى الهند. وبالتالي الإسكندر الأكبر قرر الاستيلاء على مصر بعد أن استولى على الشام. وصل الإسكندر الأكبر إلى مصر سنة 332، يعني لم يجد مقاومة كبيرة من المصريين، بالذات وأن المصريين كانوا يعني غير راضين على وجود الفرس في البلد بهذا الشكل، ودي كانت تاني مرة الفرس يحتلوا فيها مصر. وبالتالي وجد الإسكندر الأكبر سهولة شديدة في أنه هو يعني يتغلب على الفرس ويصل إلى منف اللي هي العاصمة التاريخية والقديمة للمصريين، ويتوج ملكا فيها ويسمى محبوب رع، ويصبح ملكا لمصر بأمر الكهنة في مدينة منف. ولكن كان الإسكندر الأكبر يبحث عن الشرعية الحقيقية لحكم مصر في ذلك الوقت، والشرعية الحقيقية كانت في يد كهنة آمون رع، الإله آمون رع اللي هو إله مدينة الأقصر القابع في معبد الكرنك. وبالتالي كان الإسكندر الأكبر يبحث عن شيء يعطيله الشرعية من معبد الكرنك، ويبدو أنه يعني كان من الصعب أن الكهنة يقبلوا تتويج شخص أجنبي كابن الإله آمون في معبد الكرنك في هذا المكان المقدس المهم بالنسبة للمصريين. فكان الحل التوافقي هو أنه يتم تتويج الإسكندر الأكبر في معبد آمون، ولكن اللي موجود في سيوة اللي هو معبد التنبؤات أو معبد الرؤية، المعبد اللي راح له الإسكندر الأكبر وأمضى ليلة هناك في قدس أقداس الإله آمون رع، ثم خرج بعد هذه الليلة ليقول أن آمون رع قد أخبره أنه أباه، يعني الإسكندر الأكبر هو ابن الإله آمون رع، وبالتالي أخذ ابن آمون رع أو لقب ابن آمون رع وأصبح إلها وملكا شرعيا على مصر. في الطريق إلى سيوة قطع الإسكندر الأكبر الصحراء في اتجاه الشمال في المكان اللي في مدينة الإسكندرية النهاردة، وهذا المكان كان في مجموعة من القرى اللي كانت معظمها قرى للصيادين، وكان المنطقة دي اسمها رع عقدت. رع عقدت يعني معناها حيز البناء أو يعني الحيز العمراني بالألفاظ الحديثة اللي موجودة عندنا النهاردة. طبعا ما كانش فيه اسم الإسكندرية، وهنا بنقول المعلومة دي عشان يعني نصحح خطأ بيعتقد الكثير من الناس، هو أنه ما كانش في حاجة في هذا المكان، وأنها كانت يعني مجموعة من الصيادين اللي عاملين قرية صغيرة عايشين فيها. لا، كانت الإسكندرية موجودة باسم رعقدة أو رعقدة، وكانت مكان كبير، مجموعة من القرى حوالي 16 قرية ومساحة كبيرة، وكان هناك ميناء أيضا عسكري للدفاع عن مصر، وكانت نقطة حماية لمصر، وبالتالي كان لها وجود. والعكس يعني عندنا بعض الدراسات اللي بتقول إن كان لها وجود من الأسرة 18، يعني حوالي 1400 قبل الميلاد، يعني قبل قدوم الإسكندر بألف سنة تقريبا. وبالتالي المنطقة دي ما كانتش مهجورة، ولكن ما كانتش بهذه القوة وبهذه الأهمية. وبالتالي توقف الإسكندر الأكبر عند منطقة رعقدة اللي سميت بالعربية بعد كده راقودة، وسميت باليونانية راكوتيس، وهي كانت تقريبا قرب عمود السواري الموجود النهاردة في غرب الإسكندرية. ووجد أنه أمام هذه المنطقة في جزيرة اللي هي جزيرة فاروس، وأمر بأنه يتم بناء مدينة في هذا المكان، وأن يتم ربط جزيرة فاروس براقودة أو راكوتيس في ذلك الوقت، وأصبحت هذه النواة الأولى اللي بتطلع منها بعد كده مدينة الإسكندرية اللي إحنا نعرفها بالشكل التاريخي الكبير. الإسكندر الأكبر أشرف على تخطيط المدينة بنفسه، وأعطى هذا يعني الشرف لتخطيط مدينة الإسكندرية للمهندس دينوكراتيس، وكان واحد من أهم المهندسين في هذا الوقت. ودينوكراتيس قرر أنه هو يبني المدينة على شكل رقعة الشطرنج، وحاول فيها أنه هو يعمل شيء جديد وشيء قوي وشيء مهم، فقرر أنه هو يعمل شارع رئيسي طولي يعني يمتد من الجنوب إلى الشمال، وشارع رئيسي عرضي يمتد من الغرب إلى الشرق، وتقاطعات شوارع صغيرة حولهم، ويقسم المدينة إلى مجموعة من الأحياء تتبع الحروف الأبجدية ألفا بيتا جاما وهكذا. وتم تخصيص هذه الأحياء ليكون بعضها الحي الملكي، وبعضها حي اليونانيين، وبعضها حي المصريين، وبعضها حي اليهود، وتم وضع أسس لمدينة كبيرة ومهمة في ذلك الوقت. ما لقيناش كتير من مدينة الإسكندرية البطلمية، أكتر ما وجدناه من مدينة الإسكندرية والتخطيط اللي في الإسكندرية كان في العصر الروماني، هو ده الجزء الثاني من مدينة الإسكندرية. ولكن الحقيقة وجدنا كتابات كثيرة بتكلمنا عن هذه المدينة في العصر البطلمي. تم عمل ميناءين في مدينة الإسكندرية، الميناء الشرقي والميناء الغربي، وكانت المواني دي مقسمة، ميناء للتصدير وميناء للاستيراد، وكانت المواني دي يعني منظمة بشكل كبير جدا. وحنتكلم عن التنظيمات اللي عملها اليونانيين أو الإغريق في مصر في ذلك الوقت. طبعا احنا بنتكلم هنا كل دوت على بداية البناء في مدينة الإسكندرية، بعد ما الإسكندر الأكبر قرر أنه يترك مصر ويذهب في اتجاه الشرق في اتجاه الهند. ولكن في الطريق إلى الهند يعني مات الإسكندر الأكبر، وكان عندنا هنا معضلة كبيرة جدا، أنه بالفعل الإسكندر الأكبر ترك إمبراطورية كبيرة، وإمبراطورية تمتد في أوروبا وتمتد في أفريقيا وتمتد في آسيا، وكان لابد من إيجاد طريقة لحماية هذه الإمبراطورية، لأنه الإسكندر الأكبر ليس له وريث، لم يكن الإسكندر الأكبر قد أنجب طفلا عشان يورث هذه الإمبراطورية. وبالتالي قرر القادة، قادة الجيش بتاع الإسكندر الأكبر، أنهم يقسموا هذه الإمبراطورية فيما بينهم، ومصر جت من نصيب بطلميوس الأول اللي كان بينتمي إلى أسرة كبيرة معروفة في بلاد اليونان، وكان رجل يعني ينتمي إلى أسرة ذات أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية وأبعاد عسكرية، وبالتالي كان له يعني حظوة وكان له قوة وكان له سيطرة، وبالتالي استطاع أنه هو في الآخر ياخد مصر من نصيبه ويتولى حكم مصر. في هذا الوقت كان لسه الإسكندرية ما اتبنتش، أو يعني كانوا شغالين في البناء فيها، وبالتالي بدأ يعني بطلميوس يشرف بنفسه على بناء التخطيط، على تخطيط بناء الإسكندرية. فبدأ يشيد أول قصر في مدينة الإسكندرية، وكان هو يعني يعمل قصر كبير عشان حيقيم فيه، خلاص هو أصبح الحاكم الفعلي للإسكندرية بعد ما الإسكندر مشي وما عملش قصر فيها، لأن الإسكندر ما كانش هيستقر في مصر، وبالتالي كان من المنطقي أنه بطليموس الأول يغير التخطيط ويعمل المدينة بشكل جديد يكون فيها قصر له ليستقر فيه. كان لابد من البحث عن مصادر للمياه لهذه المدينة، على عكس المدن المصرية بالشكل المعتاد أيام المصريين القدماء اللي كانت بتاخد ميتها من نهر النيل، لأنها كلها كانت مبنية مباشرة على نهر النيل أو الفروع بتاعة نهر النيل في الدلتا. إنما الإسكندرية مبنية على البحر، فبدأوا يبحثوا عن مصادر المياه، وطبعا كانت بحيرة مريوط في ذلك الوقت بحيرة عذبة، فكان ده أكبر وأهم مصدر للمياه فيها. ثم تم عمل شبكة آبار كبيرة على مر التاريخ في الإسكندرية، وصلت في النهاية في العصر الروماني إلى 700 بئر عشان تغذي مدينة الإسكندرية، وتم عمل شبكة من الصهاريج والأنفاق تحت الأرض في مناطق كثيرة من الإسكندرية لتجميع المياه وتجميع مياه الأمطار وملء المياه من بحيرة مريوط وملء المياه من بعض الآبار بشكل مباشر. وطبعا كانت مياه الأمطار عنصر أساسي في هذا الأمر بالنسبة لملء آبار المياه ولاستخدام الزراعة في بعض المناطق في غرب الإسكندرية اللي هي ما زالت موجودة لحد النهاردة في منطقة الساحل الشمالي. يعني حضراتكم لما بتروحوا العجمي وما بعد العجمي في اتجاه سيدي كرير واتجاه الغرب في الساحل الشمالي، ما زالت لسه بعض الزراعات موجودة زي زراعات التين أو زراعات القمح في بعض الأحيان. ما زال جزء كبير من شبكة المياه دي موجود تحت أرض الإسكندرية، وما زال جزء كبير من هذه الآبار موجود تحت مدينة الإسكندرية. ولعل حضراتكم تذكروا الحادثة اللي حصلت في السبعينات، أظن سنة 75، لما كان في سيدة يعني كانت عروسة لسه متجوزة من قريب وماشية مع جوزها في منطقة محطة الرمل عند طريق الحرية جنب قصر ثقافة الحرية، وسقطت فجأة منه في حفرة ما كانتش موجودة أساسا. يبدو أن حصل انهيار أرضي وسقطت هذه العروسة في هذا المكان، ويعني كانت قصة مشهورة جدا في الإسكندرية، وتم إغلاق المنطقة وتم البحث عنها في كل المكان، وتم حفر المنطقة بالكامل، وتم حفر المناطق اللي كان فيها آبار حواليها، حتى أنه يعني قالوا ربما يكون في بعض هذه الآبار بتوصل إلى مجاري مائية في اتجاه البحر، وكان الغطاسين بينزلوا في البحر بشكل يومي لفترة طويلة للبحث عنها. والحقيقة أنه هذه العروسة اختفت تماما، يعني لم نجد لها حتى جثة في النهاية. فيبدو أن أجزاء كبيرة من هذه الشبكة الخاصة بالمياه بتاعت اسكندرية ما زالت موجودة تحت المدينة. الحقيقة احنا لما بنتكلم عن اسكندرية النهاردة اللي هي اسكندرية 2021، هي الطبقة الثالثة من اسكندرية اللي بناها الاسكندر الأكبر. فالطبقة الأولى اللي هي تحت الأرض اللي بناها الاسكندر الأكبر، فوق منها بنلاقي جزء ربما في العصر الروماني والعصر الإسلامي بعد ذلك، وبعدين الاسكندرية الحديثة اللي احنا عارفينها. الإسكندرية القديمة في عصر الإسكندر الأكبر وجزء كبير من العصر الروماني كانت بتمتد من الناحية الشرقية من عند منطقة مصطفى كامل أو منطقة سبورتينج تقريبا، وتتجه في اتجاه الغرب لحد ما بنوصل لمنطقة المينا اللي موجودة في إسكندرية حاليا. وكان طبعا قلب الإسكندرية هو منطقة تقاطع شارع قناة السويس مع شارع طريق الحرية، وكانت هذه هي المنطقة الأكبر اللي بيقال انه كان فيها كمان المقابر الملكية، ويعتقد البعض ان الاسكندر الاكبر ما زال مدفون في احد هذه الاماكن. احنا عارفين الاسكندر الاكبر مات خارج مصر، وانه بطليموس الثاني عشان يكتسب الشرعية اختطف جثة الاسكندر الاكبر واتى بها الى مصر، والحقيقة ما عندناش اي تأكيد هل دفنها في الاسكندرية ولا دفنها في سيوة ولا دفنها في مكان اخر. في النهاية ما زال عندنا بحث طويل حوالين قصة جثمان أو مكان دفن الإسكندر الأكبر. طبعا بدأت إسكندرية تتطور وتكبر وتتحول إلى مدينة كبيرة وواسعة، وتمتعت باستقلالية كبيرة جدا، وحق المواطنة السكندرية كان شيء صعب جدا، يعني كان يبدو يعني كما لو كان جنسية سكندرية مش مجرد حق مواطنة في مدينة. والمدينة اتعملت بأماكن فيها تقسيمات توضح الطوائف وتوضح الأعراق وتوضح الجنسيات في بعض الأحيان، حتى أن بعض المؤرخين بيتكلموا عن 720 مجموعة بشرية وطائفة داخل مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت. والأحياء الرئيسية زي ما قلنا كانت بتتبع الحروف اليونانية، وكان أهمها الحي الملكي وحي اليهود وحي الأجانب، وكانت كلها الأحياء دي بتخدم على بعضها، يعني ناس تشتغل مع ناس والأموال بتدور داخل مدينة الإسكندرية. وطبعا لأنه الميناء كان نشطا جدا، فكانت عملية التجارة ما بين الإسكندرية وبين المدن الأوروبية أو مدن بلاد الشام كانت يعني في أوجها، وبالتالي كانت المدينة مدينة غنية وكان فيها حركة أموال كبيرة جدا في ذلك الوقت. ما نعرفش على وجه الدقة عدد السكان في إسكندرية في ذلك الوقت كان كام، بس معظم المخطوطات بتكلمنا عن 8000، إلا أننا عندنا بعض المخطوطات بتقولنا أنه في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني حوالي سنة 250 قبل الميلاد، أصبح عدد السكان 100000، وفي القرن الأول الميلادي تخطى عدد السكان 1,000,000 نسمة حسب كلام ديودور الصقلي. وطبعا هنا يعني الرقم أظن أنه مبالغ فيه شويتين، يعني محتاج إعادة تدقيق، ولكن هذا يدل على الأقل أن المدينة كانت مدينة كبيرة وكانت مدينة مهمة جدا وكان بها عدد كبير من السكان. وكل المخطوطات كانت بتتكلم دايما أن الإسكندرية مدينة مزدحمة وأن الحركة في شوارعها حركة صعبة جدا لأن الناس كانت كتيرة جدا في الإسكندرية. عدد الشوارع في الإسكندرية كانت 7 شوارع عرضية، يعني شوارع تمتد من الغرب إلى الشرق، و11 طريق طولي. هي فكرة لوحة الشطرنج اللي تكلمنا عليها في ذلك الوقت. وبالطبع لما بنعمل مدينة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إنه أي عاصمة جديدة يستتبعها بالضرورة وجود مقابر جديدة، فكانت النكروبوليس، ده الاسم اليوناني للمقابر أو الجبانة، كانت هي المنطقة اللي موجودة قرب كوم الشقافة وعمود السواري النهاردة، وأصبحت مدينة تحت الأرض حقيقة. ودي من أجمل الأماكن اللي ممكن زيارتها لأنها تحتوي على قدر كبير من الإبداع الفني والابتكار الفني والابتكار الفلسفي والديني، مش بس في الأشكال والنقوش والألوان ولكن أيضا في الفلسفة الدينية وراء هذه الأشكال. وطبعا بتبقى شيء مختلف تماما عن اللي احنا نعرفه في الأقصر أو في مثلا الأسوان أو في الجيزة أو ما إلى ذلك. من أهم المباني اللي اتعملت في مدينة الإسكندرية كان فنار الإسكندرية أو منارة الإسكندرية، اللي طبعا يعني مر عليها أكثر من زلزال بعد ذلك وتحطمت في هذه الزلازل. قيمة فنار إسكندرية إنه هو كان أحد عجائب الدنيا 7 القديمة، تم بناؤه على 3 أدوار أو 3 طوابق، الطابق الأول اللي هو الأرضي على شكل مربع، الطابق الثاني على شكل مثمن، الطابق الثالث على شكل دائري أو اسطواني، وفي الأعلى كانت موجودة النوافذ اللي فيها المرايات اللي بيتحط فيها المشاعل عشان تعطي إشارات للسفن في الإبحار ليلا في اتجاه الإسكندرية. وكان في الأعلى خالص في أعلى الفنار كان هناك في مجموعة من التماثيل، والحقيقة احنا ما عندناش يعني رأي مؤكد حول هذه التماثيل. هناك من يتحدث عن تمثال الإسكندر الأكبر أو من يتحدث عن تمثال للإله بوسايدون إله البحر في الحضارة اليونانية، وهناك من يتحدث عن تماثيل للإلهة إيزيس، وده كان كلام منطقي جدا إن وجدنا تماثيل للإلهة إيزيس المصرية في صورة يونانية، لأن منطقة راكودا ومنطقة فاروس كانت هي مكرسة للإلهة إيزيس، والإلهة إيزيس في ذلك الوقت كان اسمها إيزيس فاريا، يعني إيزيس التي تنتمي إلى جزيرة فاروس، فكان منطقي إن احنا نلاقي تماثيل للإلهة إيزيس. إيه اللي بيخلينا نرجح إن التماثيل كانت لإيزيس؟ هي الآثار الغارقة الموجودة في المنطقة اللي كان فيها فنار الإسكندرية، اللي هي تقريبا منطقة قلعة قايتباي النهاردة. والآثار الغارقة دي أحد أهم الكنوز المصرية اللي موجودة لحد النهاردة تحت المية، طبعا اشتغلنا عليها منذ بداية القرن 20، وكان أول من اشتغل على الآثار الغارقة في منطقة فنار الإسكندرية كان الأمير عمر توسون، وبدأ يغطس في هذا المكان وبدأ يطلع بعض الآثار من هذا المكان. ثم مرت فترة توقفت فيها أعمال البحث عن الآثار الغارقة في الإسكندرية لغاية ما جه الغطاس كامل أبو السعدات سنة 62 ونزل غطس في هذا المكان وقدر يعني يطلع حاجات من هناك ويقدر يوصف المنطقة والتماثيل الموجود فيها، لغاية ما دخلنا في فترة 67 بعدها، وكان أهم من اشتغل في هذه المنطقة كانت مدام فورست، وكانت بترأس بعثة من اليونسكو بتمويل من اليونسكو للبحث عن الآثار الغارقة. في ذلك الوقت كان بدأت كمان البحث عن الآثار الغارقة في منطقة خليج أبو قير، لحد ما وصلنا سنة 1989 ميلادية، 1989-1990 لما جت بعثة فرنسية بدأت تشتغل في هذا المكان، وبالاشتراك مع الباحثين المصريين والغطاسين المصريين وأساتذة كلية الآداب قسم تاريخ في جامعة الإسكندرية، وبدأوا يدوروا عن الآثار الغارقة، وتم استخراج بعض الآثار وبعض التماثيل من هذا المكان. وطبعا كانت الفكرة أنه ولما لا نتركها في هذا المكان، خلاص هي تشبعت بالملح اللي موجود في البحر، وبالتالي أصبح هو ده البيئة الصالحة ليها، وممكن نحن نسيبها في هذا المكان ويتم عمل متحف أو يتم إيجاد طريقة لزيارة هذه الآثار الغارقة تحت الماء، ربما عمل ممرات زجاجية مثلا تحت الماء يمر فيها السائح ويتفرج على الآثار اللي هي حول الممرات، أو يتم عمل شيء كده يشبه الغواصة ينزل بيه الناس لهذا المكان، أو يتم عن طريق الغطس. حاليا طبعا بيحصل في اسكندرية هذا بتصريح من وزارة الآثار، أنه يعني ياخد السائح تصريح أنه يغطس في هذا المكان ويتفرج على الآثار الغاطسة أو الآثار الغارقة تحت الماء. الحقيقة لازم نقول في هذا الصدد أنه كلية الآداب قسم تاريخ جامعة الإسكندرية يعني هم من أفضل من يستطيع أن يتحدث في هذا المضمار، ومن أفضل من عمل أبحاث في هذا الشأن، ومن أفضل من كتب في هذه القصة اللي هي قصة الآثار الغارقة. وأظن أنه في قسم كامل في كلية الآداب جامعة الإسكندرية خاص بالآثار الغارقة، والأساتذة في هذا القسم يعني من أعظم ومن أفضل الأساتذة على مستوى العالم اللي تحدثوا في هذا الصدد. مدينة الإسكندرية، نرجع تاني للفكرة الرئيسية بتاعتنا، كانت في البداية مكرسة للآلهة المعبودة فيها اللي هي إيزيس وأوزوريس وأنوبيس، وكان المربع فيها، وهنا احنا دايما بنتكلم في الثقافة المصرية عن ثالوث، يعني نقول ثالوث منف مكون من الإله بتاح والإله سخمت والإله نفرتوم، أو نتكلم عن ثالوث مدينة الأقصر. في اسكندرية بنتكلم تقريبا عن مربع، مش بنتكلم عن ثالوث، بنتكلم عن إيزيس وأوزوريس وأوزوريس حب، وبنتكلم عن إيزيس فاريا وحربة خيرت ونيكروليس، يعني مجموعة من الآلهة كانت هي الآلهة الحارسة لهذه المدينة، وكانت هي الآلهة التي تعبد في هذه المدينة، ولذلك تم إقامة عدد كبير من المعابد في مدينة الإسكندرية، وكانت الدولة اليونانية بتمولها وتساندها بشكل كبير، حتى إن احنا في لحظة من اللحظات بدأت تنتقل عندنا الأفكار الدينية اليونانية من خلال عبادة الملوك. وطبعا عندنا حجر رشيد اللي بيكلمنا عن يعني شكر كهنة منف إلى الملك بطليموس الخامس، حتى أنهم يعني وضعوه في منزلة الآلهة ومنزلة المعبودات. الإسكندرية تحتوي على آثار كثيرة، عندنا آثار كوم الشؤافة لوحدها، يعني دي قصة مهمة جدا ودراسة مهمة جدا، ومن أفضل وأهم الأماكن على مستوى العالم لدراسة التزاوج والتلاقح بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. عندنا السرابيوم اللي هو كان موجه للإله سيرابيس، اللي هو خليط ما بين زيوس وأوزير حب أو أوزيريس حب، وعندنا طبعا الآثار الموجودة في منطقة الشطبي، وهي من أقدم الآثار الموجودة في مدينة الإسكندرية. عندنا آثار منطقة مصطفى كامل، وهي يعني ذات وجاهة وقيمة مهمة جدا على مستوى الفني وعلى مستوى اللون وعلى مستوى الموزاييك، اللي هو كان أحد أهم الأشياء اللي ظهرت في هذا العصر. عندنا مجموعة الآثار الموجودة في منطقة المسرح الروماني، منطقة الأباري، منطقة الأنفوشي، راس التين. الحقيقة إسكندرية مليانة آثار، ويعني الواحد لو قضى في اسكندرية أسبوع يعني يمكن يدوب يقدر يشوف حاجات مهمة جدا في اسكندرية. إلى جانب الفنار اللي هو كان مهم جدا للناحية الاقتصادية والناحية الفنية في الاسكندرية، بيجي عندنا مكتبة الاسكندرية، ومكتبة الاسكندرية كانت موجودة في الجزء الشمالي الشرقي للمدينة، ويبدو أنه تم بنائها لتكون شبيهة لمكتبات المعابد اللي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة. في الحضارة المصرية القديمة كل معبد كان فيه مكتبة تحوي الكتب الدينية وتحوي وثائق المعبد وتحوي الأرشيف الخاص بالمعبد، ويبدو أنه تم يعني هنا الفكرة أنه يتعمل مكتبة مجمعة للمعابد الموجودة في مدينة الإسكندرية، وبالتالي اتعملت المكتبة وكان يتم تغذيتها بالكتب بشكل متواصل، إما الكتب التي تكتب داخل الإسكندرية من العلماء اللي كانوا بيجوا يدرسوا في جامعة الإسكندرية، أو الكتب اللي كانوا المصريين بيستنسخوها من الحضارات الأخرى، أو الكتب اللي كان بيتم استيرادها من بلاد الإغريق، بلاد اليونان نفسها. يعني في عصر بطليموس الثالث كانت أهم مرحلة تم فيها يعني ملء مكتبة الإسكندرية بالكتب، وكان الرجل مهتم جدا بأنه يستورد كتب لمدينة الإسكندرية، وكان بيطلب الكتب في مقابل القمح. لما الدولة اليونانية بتطلب من مصر القمح، فكان يطلب القمح في مقابل الكتب، وكان يستورد الكتب ويحتفظ بيها في هذه المكتبة، وفي بعض الأحيان حتى أنه ما كانش بيرجع النسخ الأصلية، كان بيرجع نسخ منسوخة ويحتفظ بالنسخ الأصلية في داخل المكتبة. مكتبة الإسكندرية مع جامعة الإسكندرية في ذلك الوقت كان فيها دراسات كثيرة في الرياضيات والجغرافيا، تم دراسة دورة الأرض وتم دراسة محيط الأرض وتم دراسة المسافات والبعد بين الكواكب وأبعضها البعض، وتم دراسة الضغط الجوي والتشريح والمسافات بين المدن المصرية وأعمال هوميروس. ومن أهم الأعمال اللي تمت في مكتبة الإسكندرية في ذلك الوقت كانت ترجمة العهد القديم من الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية، وده كان عمل مهم جدا لأن اللغة اليونانية في ذلك الوقت كانت هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، وكان لابد أن يتم ترجمة الكتاب المقدس إليها عشان الناس تقراه باللغة الأكثر انتشارا في العالم في ذلك الوقت. هذه الترجمة تمت في الإسكندرية. الحقيقة أنه مكتبة الإسكندرية مع جامعة الإسكندرية هم اللي خلقوا الحالة اللي احنا بعد كده سميناها الحضارة الهيلينيستية. الحضارة الهيلينيستية هي مزيج بين الثقافة اليونانية والثقافة المصرية، وبالتالي أصبحت الإسكندرية في هذا الوقت عاصمة العالم بامتياز، وأصبحت هي المكان اللي أي حد عايز يتعلم كان يجي يتعلم فيه، وكان يعني يجد فيه فرصة جيدة جدا للتعليم المنظم، قاعات للتدريس وأماكن لنوم الطلاب وقاعات للمذاكرة ومكتبات، كان شيء عظيم جدا جدا، وكانت حلم لكل إنسان محب للعلم وحلم لكل طالب ينتمي إلى أسرة غنية أنه يجي يدرس في مدينة الإسكندرية. ووجدنا رسائل كثيرة في الحضارة اليونانية بتحدث الأشخاص اللي عايشين في اليونان، بيكلموا الأشخاص اللي عايشين في اسكندرية وبيبعتوا لهم جوابات وبيقولوا لهم يعني سمعنا أنكم في اسكندرية وحكولنا عن المدينة العظيمة والجمال اللي فيها دي. وجدنا رسالة لطفل بعت رسالة لأبوه اللي راح مصر من غير ما يقوله، فبيقول له أنت إزاي تروح اسكندرية من غيري وأنا عارف أنها أجمل مدن العالم، وأنا يعني غاضب عليك وسوف لا أطيعك وسوف لا أصلي من أجلك. وجدنا رسائل أخرى، مثلا لأب بيبعت رسالة لابنه بيقول له جهز نفسك أن إحنا هنبعت لك أخوك يدرس معاك في جامعة اسكندرية، فيبدو أن الطالب كان يعني مش مبسوط أن أخوه جاي يضايقه، فقال له يعني مفيش داعي أنك أنت تبعته لأنه المكان هنا ضيق قوي، ولو مصر تبعته يعني اعمل حسابك أنك تزود الفلوس لأنه الإقامة هنا غالية والحياة غالية وأماكن الدراسة غالية وأماكن الإقامة غالية. فيبدو أن الولد ما كانش عايز أخوه يجي يعني يضايقه في الإقامة بتاعته في مدينة الإسكندرية. مدينة عظيمة جدا بتنمو بشكل سريع جدا، بتنمو اقتصاديا وتنمو علميا وتنمو ثقافيا وتنمو حضاريا، وتمتلئ بخليط من البشر يجمع كل المتناقضات ما بين الأعمدة المعابد اللي كان فيها يعني أماكن للتقوى والصلاة والتدين، وبين الحانات ويعني بيوت الدعارة والمدارس والمكتبات والسباقات الخيل في الناحية الشرقية من مدينة الإسكندرية، والعمل في الموانئ بالنهار والحانات بالليل، خليط رهيب جدا جدا. يبدو أن إسكندرية كانت مدينة لا تنام في ذلك الوقت، وكان طبعا موجود فيها اليهود وهم من أنجح الناس اللي كانوا بيشتغلوا في ذلك الوقت وقدروا يصنعوا يعني حالة اقتصادية مهمة جدا في الإسكندرية. البطالمة في ذلك الوقت حطوا نظم في مدينة الإسكندرية، ويبدو أن مدينة الإسكندرية واحدة كانت من أوائل المدن في العالم اللي تحط فيها نظم للتسجيل والأرشفة، يعني تسجيل المواليد، تسجيل حالات الزواج، تسجيل حالة الوفاة، وكانت بيتم تسجيلها في أماكن وختمها، ولابد من ختمها بختم آخر في مكان آخر، ثم إيداعها أرشيف الدولة في ذلك الوقت ويتم ختمها بختم الأرشيف. والوثائق لا تكون نافذة إلا لو كانت يعني تحمل هذه الأختام كلها. وضعوا تصاريح لإقامة الأعمال وإقامة المحلات والحوانيت والحانات، ووضعوا تصاريح للبيع والشراء، ووضعوا تصاريح للبائعين، مش أي حد يبيع أي حاجة في أي وقت، ووضعوا تسعيرة، ووضعوا نظام للكشف الصحي. يعني كانت الحقيقة العملية منظمة جدا في مدينة الإسكندرية، كانت مهمة جدا. وبالتالي وجدنا في كثير من المخطوطات أنه بيكلموا عن أنه مصر في عهد قوة الإسكندرية كانت تورد للدولة الرومانية 8 أضعاف الضرائب اللي بتوردها بلاد الجال اللي هي فرنسا حاليا. وبالتالي الضرائب المصرية اللي كانت بتروح للدولة الرومانية من خلال مصر وعاصمتها الإسكندرية كانت 8 أضعاف أعلى ضرائب بتدخل للدولة الرومانية، طبعا إلى جانب القمح، لأن مصر كانت بتسمى في هذا الوقت صراحة سلة الغلال، هو أكل العالم كله كان موجود في مدينة الإسكندرية. طبعا الحالة العلمية والحالة الثقافية ديت ما انتهتش، ولكن يعني حصل فيها حالة من الخلل لبعض الوقت لما اتحرقت مكتبة الإسكندرية، واحنا الحقيقة ما عندناش يعني معلومة دقيقة يقينية حول متى وكيف حرقت مدينة الإسكندرية. عندنا روايات كثيرة، ولكن أشهرها بتتكلم، رواية منهم بتتكلم عن ثورات اليهود في مدينة الإسكندرية، وإنه خلال هذه الثورات حرقوا المكتبة وسرقوا كثير من مخطوطاتها اللي في بعض الروايات بلغت 1,000,000 مخطوط. عندنا رواية أخرى بتتكلم عن أنه يوليوس قيصر حرق الميناء وحرق المدينة في أثناء الحرب مع الملكة زينوبيا. عندنا رواية أخرى بتتحدث عن العرب في عصر عمرو بن العاص، هم اللي حرقوا مكتبة الإسكندرية بعد أن أرسل الوالي عمرو بن العاص رسالة إلى الخليفة عمر بن الخطاب وبيسألوا يعني نعمل ايه في المكتبة دي مليانة كتب ومليانة ورق ومليانة مخطوطات. فعمر بن الخطاب قال له يعني يكفينا القرآن، احرق ما لديك. الرواية دي الحقيقة اللي أوردها لينا كان فيليبون المؤرخ اللي كان المفروض أنه صديق عمر بن العاص، وبالتالي هو بيروي لأنه صديق عمر بن العاص، بس الحقيقة تاريخيا ما نقدرش نقبلها لأنها رواية يعني مطعون فيها. طب مطعون فيها ليه؟ لأنه فيليبون مات سنة 637 ميلادية، وعمر بن العاص أتى إلى مصر بجيش عربي لدخول مصر سنة 642 ميلادية، يعني بعد وفاة فيليبون بحوالي 7 أو 8 سنوات. فعلا كان فيليبون صديق لعمر بن العاص، لأن عمر بن العاص كان يأتي إلى مصر للتجارة حتى قبل يعني مجيء العرب إلى مصر، وبالتالي هو يعرفه بشكل شخصي، ولكن الرجل مات أصلا قبل ما العرب يجوا مصر بحوالي 7 أو 8 سنوات، وبالتالي هذه الرواية مطعون فيها بشكل كبير. أرجع تاني وأقول ما نعرفش على وجه اليقين كيف تم حرق مكتبة الإسكندرية، ولكن يعني الروايات كل رواية من دول هي بتحكي أو تلقي التهمة على أحد، بتقول في كل الأحوال أن الحريق استمر لفترات طويلة، وحتى الرواية اللي بتقول أنه عمرو بن العاص يعني حرق مكتبة الإسكندرية بتقول أنه هو يعني أعطى هذه الأوراق وهذه المستندات اللي كانت موجودة فيها إلى حمامات الإسكندرية. طبعا الإسكندرية كانت تمتلئ بالحمامات، ودي كانت أحد علامات الرفاهية في المدن القديمة، حاجة زي السبا اللي موجود عندنا النهاردة. بيقول إن هو وزع هذه الكتب وهذه الرقاقات على الحمامات، وظلت حمامات الإسكندرية مشتعلة بشكل دائم لمدة 6 شهور بأوراق مكتبة الإسكندرية. بكرر تاني إن رواية إنه عمرو بن العاص حرق المكتبة بناء على أمر من الخليفة عمر بن الخطاب، هذه رواية مطعون فيها، ورواية عليها يعني أكثر من علامة استفهام، ولا يمكن تقبلها لأسباب كثيرة جدا بهذا الشكل. وبالتالي على ما يبدو أن المكتبة حرقت على مراحل، يعني أجزاء اتحرقت منها بسبب يوليوس قيصر وأجزاء اتحرقت منها بسبب ثورات اليهود وبسبب الاضطرابات اللي كانت بتحدث في الإسكندرية. الإسكندرية كان يحدث فيها الكثير من الاضطرابات، وفي كثير من الأوقات كان الجيش بيتدخل للقضاء على هذه الاضطرابات، فربما حرقت المكتبة على شكل متتالي في هذه الاضطرابات. مدينة الإسكندرية كانت مهمة جدا بالنسبة للعلماء والدارسين، وكانوا بيقولوا دايما أن العلماء لهم معاملة مميزة في مدينة الإسكندرية من حيث السكن ومن حيث الأعطيات والمنح ومن حيث الدراسة ودخول المكتبة والإقامة في الأحياء الراقية في مدينة الإسكندرية. وبالتالي تبقى مكتبة الإسكندرية واحدة من أهم المراحل التاريخية المؤثرة في الدراسات العلمية في مدينة الإسكندرية. حنتوقف النهاردة عند هذه الجزئية اللي هي الإسكندرية في العصر اليوناني أو العصر البطلمي أو العصر الإغريقي، وإن شاء الله الحلقة الجاية نكمل الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه عن مكتبة الإسكندرية، عن مدينة الإسكندرية، وحيكون عن الإسكندرية في العصر اليوناني وبداية دخول المسيحية ودور الإسكندرية في نشر الديانة المسيحية. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ.